السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. نرضى إن شاء الله تعالى مع سورة الصفين في أسباب النزول. نسأل الله عز وجل أن يجعل ليلة مباركة وأن ييسر لنا فيها القول، اللهم أمين. سورة الصف جاء في أولها قول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عند الدارمي وغيره، واللفظ لفظ الدارمي والسند سنده، من حديث أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناها. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، حتى ختمها قال عبد الله فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ختمها، قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام، قال يحيى قرأها علينا أبو سلمة، وقرأها علينا يحيى، وقرأها علينا الأوزاعي، وقرأها علينا محمد، يعني رواة السند، يعني هذا مسلسل، حديث مسلسل يعني. الله يرضى عنك يا عبد الله. احنا قلنا لما في سفير كيف ندبر القرآن، قلنا ان في ثلاثة اقوال في تفسير قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقلنا ان فيها ثلاثة اقوال، احد هذه الاقوال هو الذي خصص به هذا السبب اللي هو سبب النزول، اللي هو كلام بعض الصحابة: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناها، تعالى لعملناها. قال يعني إنسان يجازى من جنس قوله، يعني ما يقولش ده أنا أقدر أعمل كذا، ده أنا أفعل كذا، فيبتلى فلا يستطيع. إنما إذا كلف عمل، إذا كلف عمل، وإذا عوفي شكر. ولذلك نهي الناس عن السؤال لذلك، لأن الله عز وجل حد حدودا وفرض فروضا وسكت عن أشياء رحمة بالناس غير نسيان. هذه الأشياء هي العفو، ليه احنا بنقول على المباحات، الأصل في الأشياء الإباحة، فطالما أن الله عز وجل سكت عن أشياء لم يحرمها فخذوها على الإباحة، خذوها على الإباحة وعلى الحل. لا تسألوا عن أشياء إن سألتم شدد عليكم كما فعل في بني إسرائيل، لكن اقبلوا من الشرع. فده أحد التفسير في هذه الآيات. وإلا التفسير الآخر هو المنافاة بين القول والعمل، لما تقولون ما لا تفعلون، يعني ماذا تقولون قولا وتفعلون غيره، وهذا محتمل يعني، وده من اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد. فالآية قد تحتمل كل هذه الأنواع، لكن أحد هذه التفسير هذا هو سببه أو اعتمد على هذا السبب، يعني لا تقولوا كلاما لو افترض عليكم لابتليتم به وما استطعتموه. خلاص. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من التنطع في الدين ويحذر من الشدة. يا إخوتاه، إن هذا الدين يسر، والناس فهمت هذه المقولة خطأ. يسر يعني في أحكامه، الأحكام الموجودة يسر، لكن لا يستقصي الدين إلا نبي، يعني ما أحد يستطيع أن يستوعب الدين. أمال أنت تعمل إيه؟ أنت تأخذ نفسك بالراحة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني هو تظن أن أنت قد تحوي الدين، فلا بقى هقيم الليل 11 ركعة وأصلي النوافل كلها وأصلي الفروض مواعيدها، وهقول وأقرأ مثلا في اليوم 10 أجزاء القرآن، ولا أنا هختم في القرآن في يوم، لا هختم في النهار، هختم في الليل كده يعني، فتحمل نفسك ما لا تطيق. لا أنا هصوم يوم وأفطر، لا أنا هصوم كل يوم، تمام كده. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهذا في النوافل ليس في الفرائض، وإلا فالفريضة يأتي الإنسان بها على وجهها، إنما في النوافل ليتقرب الأبطاعات. احمل نفسك على ما تطيق ولو القليل. الله عز وجل لما ابتلانا بالشرع لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وده من علم السلوك. لأن للنفس يا إخوتاه، لكل نفس طاقة. أنت عارف أنت عندك العربية مثلا، العربية اللانسر مش زي العربية التويوتا، مش زي العربية الهونداي، مش زي العربية مش عارف البنتي، مش عارف كده. ففي كل عربية لها موتورها الخاص، إمكانياتها الخاصة، طاقتها الخاصة. أنت لما تجيب مثلا عربية 2000 سي سي ولا 1600 سي سي، ولا العربية مش فيها سي سي خالص، خدت بالك معايا؟ ده تتحمل ده، يعني الفيت تقدر تمشي زي العربية مثلا اللانسر أو العربية التويوتا. خلاص، هل تمشي زي الطيارة؟ بلاش السيارة، لا، كل حاجة ولا سرعة ولا طاقة. الله عز وجل خلق البشرية هكذا. يعني مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كان يطيق الصيام، ما كان بيصوم من السنة إلا عاشوراء وعرفة ورمضان فقط، لكنه كان حبر العلم وترجمان القرآن، ويطيق من الدعوة والبلاغ واستنباط المسائل ما لا يطيق غيره، فهو صاحب الغض الطري في مأخذ القرآن. فربنا اداله الهبه ديت. كل انسان ربنا جعل فيه باب، جعل فيه بابا يدخل اليه منه، فابحث عن هذا الباب. ممكن يكون بابك في قراءه القران، شوف انهي عباده هي يسيره عليك وانت تحبها، فازدد منها قدر الطاقه، لان ده الباب اللي ربنا فتحه لك، واضرب في غيره بسهم، ما بكل الطاقه، لان نفسك ما تطيق ان تضرب في كل العباده بنفس المستوى. لا، في ناس بتحب الصيام، تلاقي ما شاء الله بارزة في الصيام، عندها الصيام ده حاجة كبيرة خالص، فبيصوم 2 و5 و3 و5 شهر، وممكن يصوم يوم ويوم وما يجدش أي عند. في إنسان حبه وراحته في شهود الجنائز، فتلاقي يكثر من صلاة الجنائز. في إنسان حبه متعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. في إنسان في تفريج كرب الناس، في قضاء حوائج الناس. لما تنظر لحال الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ستجد أن كل صحابي كان له ميزة. يعني أعلمكم بالحلال معاذ والحرام، أفرادكم زيد، أعلمكم بالقرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، خلاص، ومعاذ بن جبل، وهكذا. فلان أقواكم في الحرب، فلان أعلمكم بالقيادة، فلان. كل واحد، يعني سيدنا خالد بن الوليد كان منحته الإلهية، الباب الذي كان يدخل إلى الله منه هو باب الجهاد، فلذلك قطع عمره فيه. خلاص. فأنا بقول لك ولن يشد الدين أحد إلا غلبه كما قال في السلام، فسددوا وقاربوا. أيوة، هي دي مسألة اللي نتكلم على السداد والمقاربة. فتشوف الباب اللي انت تنفع فيه امشي فيه، والباب اللي انت مش قادر تمشي فيه اضرب فيه بسهم. خلاص. انت رجل فقير ليس معك من مال، يبقى كفاية لو اتصدقت لله بجنيه بجنيه أو بدينار أو بريال أو بدولار على حسب بلدك والعملة بتاع بلدك، حاجة واحدة بس يا شيخ جنيه ويعمل الجنيه يا أخي سبق درهم ألف درهم، هذا الذي تستطيعه، تمام كده؟ طيب، لكن في المقام الثاني أنت رجل تحسن تعلم القرآن، نقول لك استوب ما ينفعش هنا بقى أنت إيه تقول لي أحفظ سورة وسورتين، نقول لك لا يا حبيبي أنت ربنا أدك منحة إنك بتعرف تتعلم كويس، يبقى لازم تتعلم القرآن والقراءات وتبرع وتدعو لله من خلال، تمام؟ أنت رجل مثلا عندك قوة في البنية ماشي، فتقدر تعمل شيء ببنيتك دي للإسلام، يبقى ما ينفعش فيها القليل، ده تجيب أقصى حاجة فيه، يبقى الباب الذي فتحه الله لك هذا الذي تأتي فيه بأقصى قوتك، أما الباب الذي لم يفتح لك فيه لا تنسى نصيبك منه، اضرب فيه بسهم ولو قليل، وليكن على قلبك وبالك وعقلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كلمة وإن قل هنا معناه اللي هو الإتيان بالأدنى للتدليل على الأعلى، مش مع ذلك لا تفضل، لا بقولك حتى ولو قليل بس يدوم عليه، يبقى إذن الباب اللي ربنا فتح لك فيه تمشي فيه وتثبت، يعني مثلا الله فتح لي مثلا أنا باب الدعوة إلى الله، يبقى لازم أجيب أقصى سرعتي في هذا الباب لأنه ده الباب المفتوح، ربما أنا مفتح لي مثلا في باب الصيام، ربما مفتح لي مثلا في باب الصدقات، لكن هذا الباب اللي ربنا فتح لي فيه وأشارك بقية الأبواب. فكل واحد فينا يا جماعة النهاردة أول درس نتعلمه إنك تبحث جواك عن الباب المفتوح لك من الله، في باب مفتوح والله ما من نفس إلا فيها باب إلى الله، ده كلام نهائي، ما فيش نفس إلا فيها باب إلى الله سبحانه وتعالى، شوف الباب اللي ربنا ادهولك، ابحث فتش حتى تصل إلى هذا الباب، فإذا عرفت هذا الباب فالزمه، فهذا الذي سيوصلك إن شاء الله تعالى إلى الفردوس الأعلى، إلى الفردوس الإيه؟ الأعلى. لكن زي ما قلت إيه؟ ما تنسياش بقية الأبواب، يبقى ده المستفاد من هذا السبب، الصحابة قعدوا بيتذاكروا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى فعلناها، هم عايزين بقى أحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله اللي أنت تدوم عليها والباب اللي هو مفتوح لك إلى الله عز وجل. والحمد لله كما قال ابن القيم الحمد لله الذي جعل أبواب الخير متنوعة كثيرة ولم يقصرها على باب واحد، ما قصرش باب الخير أبواب الخير على باب واحد، وإلا كان زماننا في مشق، لكن الحمد لله ربنا وسع الأبواب، فالغني الشاكر يصل إلى الله، والفقير الصابر يصل إلى الله، ومعلم الناس الخير يصل الله، ومتعلم العلم يصل الله. يعني انت مفتوح لك او انت مفتوح لك الباب في مجالس العلم، ان انا احضر مجلس علم، ان انا انشري وما تنظرش اللي بيحاربك، انشري وتوكل على الله، وانشر وتوكل على الله. اجي بعض الناس السفلى الرعاع الهمج يقول لك انت بتنشر الشيخ ده ليه بس، يا اخي الله يكرمك انشر لكل المجال، انشر اللي انت شايفه مفيد، شارك وانشر في ناس تصد عن سبيل الله، قلوبها مليانة نفاق، قلوبها مليانة نفاق، يقعدون بكل طريق بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجا، عايزين الناس تضل، عايزين الناس تبقى في الفتن والشهوات علشان أنا مش قادر أنشر، ولا أنا مش قادر أنشر أو مصد غيري. يا أخي خلي بالك، الصحابة تعالوا معهم كده والنبي تعالوا معه كده، والله يصدوا عنه، قالوا لهم لو انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقسمون رحمة ربك، ربنا اللي بيستعمل يا شباب، ربنا اللي بيستعمل، إياكم أن تضيعوا استعمال الله لكم، والله لو ألقينا بالا لكل من صدنا عن السبيل ما دعونا إلى الله، لكن هؤلاء بنسميهم إحنا عوائق الطريق، الشوك اللي على الطريق، إحنا مطالب يكون معانا مقشة وإحنا ماشيين نكرس هؤلاء على جانبات الطريق، يلا ابعد بكل ما تقوله، قل بقى من هنا بكرة كلامك ولا يهز. ليه؟ لأن يوما من الأيام سأقتص منك أمام الله، لأن الله عز وجل لا يضيع هذا، وأنا قلت كثير، وما من ناطق إلا سيلقى غداة الحشر ما نطقت شفاه، وما من كاتب إلا سيلقى غداة الحشر ما كتب كده، كل من كتب كلمة أو تكلم بكلمة يجهز نفسه لله يوم القيامة، يجهز نفسه لله. الفضيل بن عياض قال للراجل فأعد للسؤال بين يدي الله جوابا صوابا، ليه؟ لأن الملك يوم القيامة لا يقبل الخطأ ولا يسمح به، ايه عذرك امام الله انك سبيت اخاك ولا سبيت اختك ولا انتهكت من عرض فلان ولا صدت عن سبيل الله ولا ما عذرك امام الله؟ ايه هو العذر اللي هتتقدمه لرب العالمين يوم القيامه؟ يا عم احنا موافقين ان الكلام اللي انت كتبته ده صح، وانت يا اختي الكلام اللي انت كتبته صح، موافقين خالص. هل اعددت لله اذ ينبئك بهذا الكلام او ينبئك يوم القيامه اعددت له جوابه؟ ما اعددتش يبقى يا خدتك التقيله واقعد واتركن على جنب علشان النار صعبه انت ما تتحملهاش. في قبر يا ابني، في حيات وعقارب يا ابني، كان سالب غال مستنيه، في عنق من النار يا ابني هيدفع يوم القيامه، في اهوال وقروب والله ما تتحملها. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ليه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم؟ يا ابن الأوزار هتتحول لصخور. دي احنا بنرجف أمام الله عز وجل وبنسأل الله أنه يمحي هذه الذنوب. ثم أنت تحط على نفسك ذنوب، تقع في أعراض العباد تحط على نفسك ذنوب، أو تقول كلمة أو تصد عن سبيل الله؟ ليه يا أخي؟ ليه يا أخي؟ إن لم تستطع أن تفعل الخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، فإن عجزت فاقفف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. يا أخي أنت لما تكف شرك دي صدقة منك على نفسك أنت، أنت بتصدق على نفسك أنت، بتعافيها من السوء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لازم المسلمين يسلموا من لسانك ويدك، وإلا فأنت عندك انخرام في العقيدة، لأن من أسس العقيدة المحبة الولاء لأهل الإيمان، انك تحب اخاك المسلم وانك انت تحبي اختك المسلمه. والله لا يؤمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. عايزين اكتر من كده؟ والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اذا كنت تحب ان ينتقص من عرضك في مجلس من المجالس او ان يكتب عليك ما تكتبه فاكتب، فاكتب. إذا كنت تحب الكلام ده يتكتب عليك في غيبتك فاكتب. أما إذا كنت لا تحب فقد ارتكبت جريمتين، الأولى الأنانية، أنك أنت أناني تريد أن تكون في موقف سليم لا ينالك الناس بألسنتهم ولا بأيديهم، ثم أنت تنال إخوانك بألسنتك بلسانك وبيدك، وأنت تنال أختك بلسانك وبيدك، هذه الأنانية. والموقف الثاني انخرام عقدة الإيمان، انك انت او انت تجرأت على حرمات الله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا اخوتاه، الله يعلم السر واخفى. ما هذا التهاون؟ ما هذا الاستسهال؟ ألا تعلم أن الله يراك؟ ألا تعلمي أن الله عز وجل يراك؟ ألا تخافون من الله؟ شوية مراقبة بس، والله لو بصر القلب لارتعد البدن، والله لو في كاميرا هتظهر شكلك وانت بتكتبي اللي بتكتبي عنه، وتجيب شكلك وانت فيديو، والله ما تجرئي تكتبي. فكيف اذا جمعك الله يوم القيامه؟ يقول رب العالمين، فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل سيؤدي يا اخوتاه، كل سيؤدي، فاتقوا الله. مش هتكلم بسواد كتير، يا رب ننتفع ويا ربنا سبحانه وتعالى يزكي قلوبنا وقلوبكم. سورة الجمعة يا شباب، قول الله تعالى:
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
آخر سورة الجمعة. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وعند الطبري كما أخبر به الحافظ في الفتح عن جابر بن عبد الله قال: كان الجواري إذا كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير اللي هو الطبل والمزمار، ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون، فأنزل الله إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. يبقى الآية تتكلم عليه المقارنة بين الدنيا والآخرة، هذا لا ينبغي أن نقارن بينهما مطلقا لأن الآخرة تفوز. فالله عز وجل عاتب الصحابة، كان يعني الصحابة إذا جاءت قافلة وينادى عليها يترك النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، وإذا سمعوا زفافا خرجوا إليه ينظرون. وتقريبا ده عادة العرب يعني عادة مصريين، يعني حتى لما تشوف مطبخ معدة وتاع تلاقي النساء أول ناس بيبصوا من على البلكونات واقفين على الطرقات يتفرجوا، فتقريبا ده عادة قديمة يعني مش جديدة لسه لا على أهل مصر ولا على غيره. فكان لما بيحصل فرح بيطلعوا بقى إيه ينظروا له، يعني ينظروا إليه. فأخبر الله عز وجل تأديبا لهم أن هذا لا يليق، لا يليق أن نقدم الدنيا بكل أحوالها على الآخرة. ثم قال الله عز وجل قل ما عند الله، هنا بقى النتيجة، خير من اللهو ومن التجارة. يعني هذه الدنيا ليست محلا للسكنة، احنا قلنا الكلام ده كتير قوي، يعني الدنيا مش هنقعد فيها، سنرحل سنرحل يوما ما سنغادرها إن صغارا أو كبارا، والله ولو عمرنا عمر نوح في النهاية هنمشي. يعني في الآثار عن بني إسرائيل أنه قيل لنوح عليه السلام لما حضرته الوفاة كيف وجدت الدنيا، قال باب دخلت منه فخرجت من آخر، أو بابان، باب دخلت منه فخرجت من آخر، يعني واجه سرعة التعقيب. سيدنا نوح اللي عاش يمكن أكثر من 1600 عام، خلاص سيدنا نوح لما حدث عن أمة يبلغ أعمارها 60 عاما قال هؤلاء يبنون دورهم بجوار قبورهم، يقعدوا بقى إيه يدوب يجهزوا للآخر 60 سنة دي. فتخيل وإحنا بقى في 60 سنة دول بنتقاتل ونتهارش ويقتل بعضنا بعض ونتهارش تهارج الحمر، لكن ما فيش مراعاة لآخرة ولا إحنا هنروح بموت، تمام؟ وقد مر من أعمارنا ما مر وما وجدنا لذة ولا ألم لما فات، إنما كل ده أحصي على الإنسان للأسف، كل ما فات أحصي علينا ونحن سنلقاه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فربنا يسمعنا في هذه الآية، وهذا السبب يعلمك إنك لا تقدم على أمر الآخرة شيء، يعني مثلا مجلس العلم اللي احنا قاعدين فيه ده مجلس آخرة، تمام؟ طيب أنت حضرتك عايز تقوم تعمل كوباية شاي، بالله عليك يليق إن تقوم تعمل كوباية شاي ودرس العلم شغال تقدم دنيا على آخرة؟ ها؟ طيب مثلا ناس جمعة عند والدك تحت ولا والدتك ولا ضيوف جايين ومش عارف ايه وفي مجلس علم، ينفع انا اقوم سيبها وانزل؟ ده غير ان هيك بقى اللي عايز تقوم تسمع مسلسل ولا اللي يسمع الماتش ولا لا. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره. خير ليه؟ لانك انت مذكوره بهذا المجلس وانت مذكور، اسماءكم بتكتب في هذا المجلس، ازاي انت تترك اسمك ما يتكتب شيء؟ ازاي تخسر هذه التجاره الرابحه؟ ان الله في السماوات العلى يذكرك ويرحمك وينزل عليك السكينة تغشاك الرحمة، إزاي تفرط في أمر كهذا؟ إيه اللي في الدنيا يستحق أن أنت تضيع تجارة جديدة؟ خلاص، والدرس سينقضي حتى لو ما حدش يدخل الشيخ، حتى لو ما حدش ينشر، حتى لو ما حدش يعلق ولا يعجب، بقى ينقضي يكفي أن الله يرى. الخاسر الوحيد في هذه الصفقة هو من ترك هذا المجلس، لا أعني مجلس علوم المرسل، أي مجلس في مجالس العلم على الإنترنت أو في المساجد، ها؟ أي مجلس مجلس العلم يقرأ فيه كتاب الله عز وجل أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعى فيه لخير، إذا إحنا ما كثرناش ثواني المسلمين وعدنا فيه ويعني أرينا الله من أنفسنا خيرا وأن ربنا يرانا الآن، ها، ويكتب أسمعنا، يعني أنا بكلمكم من خلال الشاشة، تمام؟ أنتم تروني، أنا ما لا أرى أحد فيكم، لكن الله يرى كل واحد منكم بجلسته الآن، اللي جالس قدام ربنا شايفه الآن ويعلم ما في قلبه ويعلم ما في عقله ويحصي عليه ذلك، ها؟ إن كان مؤدب مع عدس العلم فهو يجي. المشكلة أن أنت في كتاب كل اللي أنت بتعمل لها يتعرض عليه صوت وصورة، ها؟ قال تعالى يوم توب إلى السرائر، يعني الحاجة اللي كانت سرت تنكشف، ينكشف المخفي في الضمائر في هذا الكتاب. طيب أنت حضرتك النبي هيبص للمسألة دي، نوح وإبراهيم وآدم جبريل وإسرافيل وميكائيل وغيرهم من الملائكة وغير هؤلاء من الأنبياء والمرسلين وصالح الأمم، كل دول هينظروا إلى هذا الكتاب. تمام. طيب أيسرك إنك أنت تيجي في الكتاب ده ها قاعد ممدد لي نايم على ظهرك ومدد رجلك على بحجة الشيخ مش شايفك؟ أو أنت طب أين الله؟ وأين الأدب مع مجلس العلم؟ ده مثال يعني، ده على سبيل المثال ها؟ أين الله بقى؟ فين جلسة الوقار؟ فين الاحترام؟ أنا بدخل عليك لابس فانلة بصكم؟ لا، أنا بدخل بوقاري بزي كامل مش عشانك أنت، لا والله إجلالا للعلم ولأني أعلم أن جلستي هذه مصورة، فأنا ما أحبش أن أنا أعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا على الصحابة ولا على الأنبياء والمرسلين ولا على الملائكة ومن قبلهم رب العالمين، والله ما أحب أن أنا أعرض عليهم بهذه الطريقة، إنما أحب أعرض فيقال هذه هيبة العلم، فالعلم لا يصل إلا بحش. أنا ما هطلع فلدنا مكتفة على جسمي ومبيان عضلاتي لو احنا طالعين نستعرض، ولا طالعين نعلم الناس السمت والهدي والدل، ونعلم الناس التواضع والأدب والأخلاق، ونعلم الناس هيئة المسلم المفروض تكون عند قراءة العلم. وأنا والله ما أخذت هذا إلا يعني تأسيا بالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، ما كان يحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكامل زينته، إلا بكامل زينته. فإحنا بنقولها يا شباب، قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، وفي الآخر والله خير الرازقين، يعني برضك مش هيفوتك الرزق إلا ربنا سبحانه وتعالى كتبه لك. سورة المنافقون، طبعا لما أذكر سورة آية في سورة ما فيش غيرها سبب نزول، عديت سورة يبقى السورة ده فيش فيها سبب نزول عشان ما كررش الكلام ده تاني. قول الله تعالى أول السورة، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه الآيات وما بعدها إلى قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا عند على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال البخاري رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم بسند عن زيد بن أرقم قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا إلى المدينة أو لئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني يقصد نفسه الأعز والنبي عليه الصلاة والسلام الأذل معاذ الله وحاشاه. فذكرت ذلك لعمي زيد بن أرقم يقول ذكرت ذلك لعمي أو لعمراء فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون، فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد. هنا طبعا أنا ذكرت السبب ده ومش هعرج عليه قوي في كيف نتدبر القرآن لمن أراد أن يرجع إلى سورة المنافقين، لكن هنا قضية بس مهمة وهي اهتمام الإسلام بنفسية الطفل دليل على أننا ليس عندنا في الإسلام من حيث السلوك حاجة اسمها طفل أو مراهق أو رجل، كلهم عندنا رجال بالرب أطفلنا على أنهم رجال. يعني شوفوا مثلا من السلوكيات في نفس الطفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديه بالكنية حتى يربي فيه الرجولة. فأنس رضي الله عنه يقول: كان لي أخ وكان له نغير، يعني عصفور صغير، وكان يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتينا ويداعبه، فمات نغيره، مات العصفور، فداعبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا عميس، كان ناهي النبي عليه الصلاة والسلام، أظن عبد الله بن أبي طلحة، يا أبا عميس ما فعل النغير؟ فهنا نادى النبي صلى الله عليه وسلم على طفل صغير ربما يكون رضيع بن كنية. الآن أنا ممكن أقوم نهر الولد وبشيال مش من هنا وأضربه بالرجل، مثلا شغلة عيال مش عارف إيه، كسرت نفسية الطفل. الإسلام لا يعلم هذا، الإسلام يجعل من الطفل رجلا. هل يجوز أن أشاور الطفل؟ أشاوره وأتكلم معه حتى ولو مش هاخد بكلامه، خلاص. عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه بعض الوفد، فتقدم شاب عنده 14 عاما 14 سنة أو 13 يتكلم بين يدي القوم، فقال عمر: يا غلام، إن في القوم من هم أسن منك يكفونك هذا، يعني تأدب، يعني ارجع خليك كبير الكلام. فقال: يا أمير المؤمنين، لعلك استصغرتني، يعني استقلت سني، فإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. يعني اللي خلي إنسان صغير بين العقل في القلب، فيقول لعقله ومنطقه هو ده يكبر يصغر. لذلك أبو حنيفة أو الشافعي يعني على وهم مني، لما دخل عليه رجل وكان برجل الإمام ألم، فكان الإمام يمدد قدمه، فلما دخل الرجل وذو لحية مهابة سنى الإمام ركبته، يعني تنى رجليه وقعد تعبان، بس حسن من العلم الرجل ساكت صامت. فقال الرجل كلمة، كان الإمام يتكلم عن الفجر، فقال: وإن لم يطلع الفجر يا إمام؟ قال: آن للشافعي أن يستريح، أو آن لأبي حنيفة، أنا أول من يعني آن له أن يستريح. مدد رجله لما تكلم الرجل، كنت مهابا ما كنت صامتا، فلما تكلمت كشفت لنا عن عقلك. فالفتى بيقول: إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فأحيانا الإنسان منطقه يؤذيه، فلو سكت لكان خير له. لذلك أنا أهب أخواتي وإخوتي جماعة طلاب العلم اللي عندي اللي هم واخدين منهج السلوك على يدي وبيتربوا على يدي، أنا بقول لكم: أكثروا من الصمت. إذا جلست في مجلس أو إذا جلست في مجلس لا تكن أول متحدث فيه ولا آخر ساكت، بل كن أول ساكت وآخر متحدث. ليه؟ فإن لك أذنين، فإن لك أذنين ولك لسان واحد، فأنت أحكم إلى اللسان من الأذن. واحد، اللسان له قفل ولك ودنين، وإن صاحب الأذنين أسمع من صاحب اللسان، يعني أنت لما تحط ودنك كده تسمع. فإذا سمعت القوم علمت عوارهم وعلمت سدادهم، يعني ان تكلموا هتعرف الناس دي اصحاب عقل عندهم علم هتفتضح بين ايديهم، فانت ساكت حتى وان استنطقوك او استنطقوك ما تتكلمش. فلا تزال مهابا في اعينهم، فان من الله عليك بالعلم رفعوك لان لك جلال عندهم. انما لو نطقت ومن الله عليك بالعلم استقلوك مهما رفعك الله. ليه؟ إنك الطبع الأول، الصورة الأولى، الانطباع الأول هو اللي بيتخذ على الشخصية. فعوض رزين في أي قعدة، حتى أنا ما بروح واحد خاطب ما تبش ثرثار كلامش كتير، البنت تستهيفك، خليك راجل رزين. إذا تكلمت كلمة بوزنها فتهابك، لأن المرأة تعشق الرجل القوي، أنا ضعيفة فعايزة تستند إلى رجل. فإذا وجدتك مهابا قد جللت في عيون الجالسين أكبرتك وأعظمتك. أما إذا رأتك خفيف العقل قد استهان بك الحاضرون استقلتك واصدرتك. تقول لك طب ناخد واحد الناس تستهزأ به، أنا عايز واحد كده أفتخر به قدام أهلي، لما يقعد كده يبقى رجل مهاب، كل اللي قاعد عمل له حساب. مش واحد هايف كل ما يتكلم كلمة نقعد نضحك عليه. ف نصيحتي كن أول ساكت وآخر متكلم. طيب إذا وجدتهم يهرفون بما لا يعرفون، جهلاء لا يعون ما يقولون، فإن حديثك معهم خلط بالجهل وازدراء لك، وإن الجاهل يغلب ألف عالم، لأن العالم يتعامل بحجة أما الجاهل يتعامل باللسان، فما يزعنش بحج فرشقنا بحج، فسكوتك خير. وإما أن يكونوا مثلك تشرب منهم ويشربون منك. بس في الحالة دي نقدر نتكلم بقى. فأنت تبقى قاعد كده في القعدة، راجل توزن القعدة كلها كده، الحكمة إيه الحكمة؟ فهما المستفاد من هذا الأثر هو التعامل مع الطفل على إنه رجل. عمه أخذ الكلام منه على الثقة، ماشي ده عين، وقالوا للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم أخذوا على الثقة، فلما حلف عبد الله بن أبي ومن معه ودول كبار، النبي يعظم اليمين، ودي قضية أخرى جماعة، يعني ما يجي واحد يقول لك والله ما عملت كذا صدق يمين الله، حتى ولو بيكذب من تعظيم اليمين. عيسى لما رضي الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يسرق بعينه قال هذا سرقت، قال والله ما سرق، قال صدق يمين الله وكذبت عيني. خلاص فاليمين مرضي، من حلف له بالله فليرضى، اليمين مرضي تمام كده. فلما حلفوا والنبي يصدق إلا بينزل له وحي، فعتب على الغلام فعمه عتب عليه، فلما نزل القرآن قضيتان مهمتان، قضيتان من الأهمية المكان. القضية الأولى أنه ما ترك الدفاع عن بريء حتى لو كان طفلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يحكم بالعدل كما أساء له في مجلس فإنه يمدحه في مجلس عام مقابلة شيء بالشيء. الثاني مراعاة نفسية الطفل، يا غلام أنا نبي لا أتكلم إلا بوحي، فلما نزل الوحي صدقتك وبررتك، فيبقى عند الطفل ثقة في الدين إن هذا دين، ويتعلم من الدرس ده إنه لا يسير بهواه إنما يسير بالبينة، عنده بينة يشتغل عليها، ما عندهش بينة حتى لو كان عنده هوى، لأن أحيانا الهوى يخطئ. فيا ليتنا نتعلم من هذه المدرسة، هذا السبب فيه مدارس سلوكية عالية جدا، ده إن شاء الله برضو كناخده في سلسلة ربي لك عدت، من أهداف سلسلة ربي لك عدت إن أنا هحاول قدر إمكان بجانب التعبد إن أنا أزرع فيكم التعامل مع النص، إزاي أتعامل مع النص القرآني والنص النبوي والنص القصصي، إزاي أقرأ النص صح، إزاي أقدر أستنبط من النص، إزاي أفهم ما بين السطور، لأن دي تثقل الشخصية وتثقل العقلية وتجعل الإنسان مهابة حتى في حديثه مع الناس، لأن الدين بيربي شخصية، صناعة الشخصية المسلمة. تمام؟ أصل احنا عندنا مثلا في مسائل الفقه مثلا في عندنا فروعي وفي عندنا فقيه، الفروعي هو اللي بيحفظ المسائل الفقهية خلاص، إنما الفقيه صناعة الفقيه هو الذي يستطيع أن يستنبط من الفقه من النصوص، يقدر يقول لك المسألة ويحلها، زي مثلا الولد في الرياضة بيحفظ المسائل كويس بس لو جات له مسألة ما يعرفش يستنبط، ده مش عنده علم الرياضيات، اللي عنده علم الرياضيات هو اللي يحفظ القوانين ويستطيع أن يستنبط مسائل أخرى، إنما اللي بيحفظ المسائل نقول عليه حافظ بس. فممكن أنت تحفظ القرآن وتحفظ أحاديث النبي الكريم، يعني لما دخلوا على الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه دخلوا عليه بغلام يعني فبقولوا له حافظ البخاري ومسلم، قال نسختان في المكتبة، يعني ما أنا عندي البخاري ومسلم ومكتوبة هو، ما أنا عندي البخاري ومسلم في كتاب نسختان، لكن قل لي فهم البخاري ومسلم أكبره وأجله. يبقى كأن الإمام الألباني رحمة الله تعالى بيدور على إيه؟ بيدور على الفهم وليس الحفظ، مش بقلل من الحفظ، الحفظ مطلوب، لكن فرق بين صناعة الفقيه وصناعة الفروع، برضو فرق بين صناعة الشخصية المسلمة وصناعة المسلم. المسلم هو من يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ده مسلم، إنما الشخصية المسلمة اللي نقدر نقول عليه كتلة الدين فيه، ده ماشي بدين بقى، ده سمته ودله، كل حركة بيعملها بيتاخد منها فائدة، بيقعد كده يعلوه الصمت يعلوه الوقار والبهاء. لذلك النبي عليه السلام صنعه الله صناعة، بل قال عن موسى ولتصنع على، واخدين منكم اللفظ، تصنع على ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. إذن الإنسان يصنع، الشخصية المسلمة تصنع. فن صناعة الشخصية المسلمة تحتاج إلى عرب سلوك. فن صناعة الشخصية المسلمة، عايزين نصنع الشخصية المسلمة سواء كانت مرأة أو رجل، سواء كان طفل أو شاب أو فتاة، خلاص. لأن دي إنما يعرف شيء حاجة اسمها ملخص، إنما يعرف حاجة اسمها بلوغ وتمييز وغير بالغ وغير مميز. ده اللي احنا عرفت الفقه ودرسناه في الفقه كده، انه شخص بالغ، شخص مميز، طبي مميز. يعني مميز يعني يكون عنده 4 سنين مميز. يعني مثلا خلي بالكم، يعني في مثلا واحد يقول لي يا شيخ انا منتقبه، اكشف النقاب على كم سن من الولد اللي كشف عن النقاب؟ اقول لها على المميز ولو كان ابن 4 سنين تستر عليه. ليه؟ الذي يستطيع ان يصف لون بشرتك ولون عينك ووجهك وجسدك تحتجب عنه. الدليل أن أحد الصحابة لما في غزوة حنين قال له رجل مخنث كان يجلس مع النساء وكان الصنم يتركه، قال له إذا فتح الله عليكم الطيب غدا فأم أندح لك ابنة غيلان، أنتخبها لك في السبي على اللي تأخذها، فإنها تدبر بأربع وتقبل بثمان، تدبر بأربع تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني كالعرب يحب المرأة السمينة شوي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر النساء أن يحتجبن عنه، مع أنه خنسة، والخنسة تقول ما نساعد يحتجب. ليه؟ صار وصافا. فالطفل لو علم منه أنه وصاف مش هننزل النقاب عشان هو عنده شهوة، لا، هننزل النقاب لأجل وصفه. دي النساء مش فهمها، بل ممكن المرأة تكشف على ولد عنده 11 سنة طالما أنه لم يبلغ بعد. إزاي؟ خفيف العقل، لا يصف، ليس وصافا ولم يبلغ بعد. إنما لو بلغ خلاص، يعني إذا بلغ بعلامات البلوغ أو بلغ سن 15 سنة ده خلاص ابتهت، تنزع النقاب فورا، سواء بقى يميز عنده شاو إلى إرك. إنما الطفل ممكن، في طفل لمض عنده 3 سنين ويصفك، ده ينزل على النقاب على طول خلاص. ليه؟ لأنه يطلع يقول خالتي فلانة أو طنط فلانة ده شكلها كذا، دعناها كذا، ده بيتكلم ده. ليه؟ طفل يردد، هو يصف ولا يفهم، وصاف. فربما وصفك للرجال وما انت لابسه النقاب ليه؟ ده من سبيل الفهم يعني. فاحنا بنقول صناعة الشخصية المسلمة دي اللي هنعمل إن شاء الله. ربنا يعيننا وإياكم، ربنا يعيننا وإياكم إن شاء الله تعالى. طيب، سورة التغابن، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس: سأله رجل عن هذه الآية قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا أصحابهم قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله هذه الآية. هذا الحديث ضعيف. طب أنت قلت ليه؟ قلت لأنه مشهور، اشتهر عند الناس أنه من أسباب النزول، وستجدوه على صفحات كثيرة. سورة التغابن لم يصح فيها سبب نزول، تمام. طيب، سورة التحريم الجزء الأول منها: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. شوفوا رفق الله عز وجل مع نبيه، قلوا أنا أغفر لك، سبحان الله. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنها ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة رضي الله تعالى عنها أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بأس، شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى تتوب إلى الله لعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. هذه الآية أو هذا السبب فيه عدة فوائد. من الفوائد أن الرجل يتخذ من زوجته سرا له، هذه النفاذ، ولذلك سميت الزوجة صاحبة، فهي صاحبة السر. فلا يجدر بالرجل إن كان كريما أن يسر إلى غير أهل بيته إذ علم منهم حفظ السر، يعني خلاص. فهذا فيه فائدة أن تسر إلى زوجتك، ولأنها أصلا حاملة سرك الأعظم اللي هو عورتك. أعظم السر عند الرجل عورته، وهو ينكشف على المرأة بهذه العورة. ولذلك يقبح بالمرأة أن تنشر سر فراش زوجها، ويقبح بالرجل أن ينشر سر فراش زوجته. الأمر الثاني رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأهله. فين؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض، فإنه لم يستقص حقه، وده من النبل. من النبل إنك لما تيجي تتكلم في حقك بالذات مع المرأة اللي هي موطن فراشك والتي جعلها الله عز وجل سكنا ومرتعا، إنك أنت تراعي مثل هذا، يعني لا تنسى الفضل، فلا تجحف عليها إجحافا. اللهم اغفر لنا يا رب، استرنا ولا تفضح، والله كم أسأنا وكم ظلمنا والله، ولولا أن الله عز وجل أنعم علينا بنساء صالحات يلتمسن الأعذار ويغتنمن ذلك أجرا عند الله لانكشف الستر والله. لكن حقيقة نحن إخوتاه نحاول جهدا أن نتعامل بالكتاب والسنة جهدا، وإلا والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ العلا في الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فعلا مدارات المرأة صعبة ليست بيسيرة، لكن بالاستعانة بالله عز وجل كل شيء يهون، والمرأة لابد أن تساعد زوجها على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دارها تعيش بها، هذه من المضاراة، مش كل حاجة تعلق عليها، ومش كل شيء طوله تبقى قاعد كده زي الكاميرا التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. خلاص عادي، عدي يا أخي، يعني في مشكلة نتكلم فيها وفي مشكلة نعديها، يعني إنها امرأة برضك خلاص، لأن طبع النساء هم اللواتي يعلقن على الصغيرة والكبيرة، يعني عقلها كده على كده كل حاجة بتنشغل بها تتكلم بها. لو شفتك ماسك الهاتف بتلعب في الهاتف بتكلم واحد، أنا بقى لا خلاص هنعدي، نضحك المرات ونعاتب المرة الجاي ونقول يا ست اتقي الله كده، يعني خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف البعض ويعرض عن بعض ليعلم الأمة، مش كل حاجة في العتاب تتقال، ما نعاتبش عتاب كامل، ناخد جزء ونسيب جزء، نفتح مجال للصلح، ما نقفلش الباب على صباعنا قوي يعني عشان نقطعه خلاص، ولا سيما احنا بنبدا على الصلح باب. وبعدين يعني شوف الدرس الثالث مهم جدا في الأزواج، الرقة، رقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي بتقول له أكلت مغافير تمام؟ ما قالش أنت كذابة، ما قالش الكلام ده، في رجالة كده تقول في الحتة فرمت والله أنت كذابة. طب ليه؟ أكلت مغافير والله أكلت شربت عسل، لن أكل عسل طالما الأمر ما عجبكوش. يبقى الرفق اثنين محافظة على طهارة فمه، مهم جدا ما تخليش زوجتك تعرف. والله يا أخوانا بجينا مسائل، بجينا أسئلة يندى لها الجميل. يا أختي تعلم النظافة، وأنت يا أخي تعلم النظافة لأهل بيتك، تعاهد فمك نصف لم كان يدخل بيته ويبدأ بالسواك، ينام يستاك، أول ما يقوم النوم يستاك، وما كانش يستاك على أسناني بس، ده كان يستاك على حلقه، الحلق من جوه الزور، وعلى طرف لسانه، كل ده سواك عليه. وعندك فرشة، إيه الملع لما تدخل تأوي إلى فراشك تستخدم سواك أو معجون، فرشة معجون، وهي طهارة حتى تنام كده مرتاح نفسيا، مش تبقى واكل بصل وعجيجها وتنام جنبها. إيه بهيمة دي جنبك؟ وانت كذلك راعي زوجك، ما تاكليش كل أطعام لو رائحة، وبعدين تفقدي رائحة فمك. وحتى لو رائحة فمك حلوة يا ستي، السكوت أو الصمت بيغير الفم، عايز كده يعني ما فيش مانع أن يكون جنبك نعناع، ما فيش مانع أن الروائح الطيبة تملى بيت، معطر جو كده في غرفة النوم كده، نغير جو الأوضة، حتى الرجل يستطيب لو نعيش. يا اخوان احنا بنتكلم في ابجديات، والله العظيم ده كلام فارغ، والله بيجي لنا اسئله بالكلام ده، انتوا مش مصدقين، والله يجي لنا شكاوى وامور تصل الى الطلاق بسبب هذه الامور البسيطه. اخذ الزينه، مهم اخذ الزينه ده، مهم جدا سواء عند الرجل او عند المراه. انما تتصل امراه وتقول لي يا شيخ ينفع اطلب الطلاق؟ ليه يا ستي؟ تقول لي زوجي لا يغتسل الا كل 15 يوما. ايه العسل ده؟ كل 15 ده انت حتى يا اخي ريحتك انت. تقول والله انا مش بطلب حتى مزيل على، بس يغتسل، ما بيغتسلش كل 15 يوم طبعا، ده ما بيغتسلش يعني بقى ما فيش جمعه، الله اعلم هو بيتوضى للجمعه ازاي الكلام ده. فهي بتقول هل يجوز ان انا اطلب الطلاق لهذا السبب؟ فتخيلوا ان البيوت قايمه على الكلام ده، والله والله احيانا الواحد بيستحي ان يذكر اسئله بتاتيه من الكوارث اللي سمعوا. الناس ممكن تتهم الانسان بالمبالغه وانا بيبالغ، اما والله هذا حقه في اسوأ من كده. يا جماعة ارجعوا للدين تاني، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه مع زوجات، سهل جدا، شوف النبي هدي النبي مع زوجته كان ايه، بيدخل بيته يعمل ايه، وانت شوفي السيدة عائشة كانت بتعمل ايه، السيدة حفصة والسيدة زينب بنت جحش، السيدة اسماء، نساء الصحابة، والله السيرة مليانة، والله حياة السلف مليان في التعامل. يعني شوف حفصة في السيرة تقول كنا نعامل رجالنا كما تعاملون ملوككم، يعني يا سيدي يا تاج راسي يا مولاي. ايوه تقول كنا بنتعامل كده مع رجالتنا، سيدة حفصة تقول كده كنا نعامل رجالنا كما تعاملون انتم ملوككم، زي ما تتعاملوا مع الملوك، ومش عيب. تقول هو انا السيد، يبقى وقت الخطوبه تلاقي ما شاء الله تحت امرك يا حبيبي وحاضر واللي انت عايزه، طلعت بره حاضر، تعالى حاضر. بعد الزواج بقى بقول لك ايه، انا جالك خدامه ولا ايه؟ ما ترحم شويه. ايه حاجة مالك استأسدت كده بعد الزواج؟ ولا انت ملكتيه؟ طب اين رب العالمين؟ زي قلت مما يهون على الرجل والمرأة، انت طالع تشتغل لك نية في الشغل ده، تنوي بمالك ده كله، دي صدقة بتضيعها ليه؟ ما تجعل في فيه زوجتك صدقة، فيبقى انت تعبان بره ولك اجر عند الله، ما تخسروش. وانت يا ستي يلي تطبخي في البيت، انوي الخير، انوي الاجر واحتسابي الاجر عند الله، يبقى بتطبخي وصدقة، بتكنسي البيت وصدقة، بتطيبي نفسك وتزين نفسك وصدقة، بتربي عيالك وتقوم على شؤونهم صدقة. ليه واخدة المسألة خدمة وسخرة؟ ليه؟ ليه؟ ربنا هيضيع العمل ده؟ ربنا هيضيعه لكي؟ وهو ده من ضمن أعمالك لو نويت بها الخير. العادة تتحول إلى عبادة بالنية. شوف الرجل يسابه لك إني لا أحتسب نومتي وقومتي لله عز وجل، أنا بحتسب النوم بتاعتي ليه؟ بنام وفنيتي إن أنا أقوم إيه؟ أصلي حتى لو الفجر، بقوم وفي نيتي انني القيام ده ان انا اعبد الله عز وجل واحقق له عبوديه في هذا اليوم، باكل عشان استعين على طاعه الله، يبقى الاكل عليه اجر والشرب عليه اجر والنوم عليه اجر والقيام عليه اجر، وما ضيعتش حاجه من حياتي. خليك تاجر ناصح كده، اي حاجه فيها مكسب ناخدها. فوانت واقفه في المطبخ سواء في الحر او في البرد، يعني زوجك مثلا قال لك قومي اعملي كوبايه شاي مثلا والدنيا برد وانت قاعده تحت البطانيه ومتدفيه، تمام؟ قومي واحتسبي بذلك عند الله. خلاص، حسن تبعلك لا يقل أبدا عن قيامه يتوضأ في الماء البارد بالماء البارد ويصلي في الليلة الشاتية الممطرة. حس التوابع بتاعك انت له حاضر نعم، يقول لك اعملش حاضر حاضر وبرضا، لان دي لك فيها اجر عند الله. يبقى انا قايم على البوتجاز ده وانا بحط الميه في البراد ولا حاجه وبحطها بجاز وانا يعني في البرد والبرد يتعبني وانا بحتسب عندك يا رب لله، لانك انت امرتني ان انا اكون سكن لهذا الرجل يا رب، انا بحتسب عندك خلاص وعملته وانتهت القضيه. مش بقى انت عملت شيء خد ما تشطب تاني، ايه اللي ما تشطب تاني دي، انا تعبان مش عارف ايه، ابو معمل لنفسك. هو ربنا قال لك كده يعني؟ هو ربنا قال لك تقول لزوجك كده؟ ربنا قال لك تعامل زوجك كده؟ فين الاحسان؟ اين الاحسان مع زوجك؟ خلاص امرأة تهجر في غرفة زوجها بالليل وتروح تنام في غرفة تانية. طب انت رايح تنام في غرفة تانية ليه؟ اصل انا معلش متعودة انام لوحدي. يا سلام، وانت لما تزوجتي مش عارفة انت هتبقي مع رجل في غرفة واحدة؟ تهجري الفراش ليه؟ اصل هو المفروض يلتمس العذر، والمفروض طب يلتمس العذر ليلة اثنين ثلاثة، لكن يلتمس العذر عمره كله؟ يعني هو اتزوج السرير ومتزوجك انت؟ ففقه غريب وتعامل غريب. زي ما احنا بنطالب الرجل ان يحسن الى زوجته، كذلك بنطالب المراه ان هي تعامل زوجها معامله كريمه، ان هي تكون تحت رجليه. مش عيب ان المراه تكون تحت رجل زوجها، مش عيب، ما هو سندك، ما قوتك، ها، ما هو الستار اللي تستتر بيه، ده وجهتك امام الناس. انا لما اطلع بجلابيه مكويه ومغسوله ونظيفه، الناس هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ هتقول ما زوجته اللي غسله، وانا اللي غسل نفسي؟ يبقى نظافه الشخصيه ونظافه ابنائك من نظافتك انت، عنوان لك انت. لما طلعنا بقى ده المفروض انت بتسمحيش في ان انا اطلع من البيت بجلابيه مكرمشه او متسخ، ليه؟ اخلع وانا اغسل، لان انا عنوان لك بيتي. لما يجي ضيف يشم منه رائحه طيبه ويلاقي البيت مهذب ومنسق، ده عنوان لك ونظافه لك، ويرجع الخير فيه الى ابويك، يدعو لمن رباك يا ستي ونعمة التربية، خلاص؟ وأنت تكوني ملء السمع والبصر عند زوجك. إنما خليك بقى من رجل برضك على النقيض، امرأة صالحة وتلاقي راجل قاعد ماسك الشيشة في وسط عياله وعمال يشرب شيشة ولا عمال يشرب، إيه يا عم في إيه؟ من طريق القدوة عيب كده، عيب يا راجل، اتقي الله. يا أخي حتى لو بتريد بشرب الدخان اشربه بعيد عن عيالك يا أخي. خليك قدوة في النظام. خلي البيت ده للاجتماع على القرآن، الاجتماع على الصلاح. نقعد كده نحكي حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليه بيوت المسلمين خاوية كده؟ ليه بيوت المسلمين العطب ماسكة كده؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه ده بيوت المسلمين ده خريطة أبطال؟ ده احنا نعلم بيوت خريطة فرسان قوم الدين. ليه أنتم مطلعين لي واحد عمال يمشي ورا حمو بيكا وواحد تاني يمشي ورا فلان الفلاني ليه كده؟ ليه بقينا بالضعف والخور والهوان ده؟ ليه؟ هو كلام ربنا مش كويس؟ سنة النبي مفيش فيها اللي يرضي ويسعد؟ سير الصحابة مفيش فيها اللي يرضي ويسعد؟ طبعا أنا بتكلم الكلام ده كل درس، لأن يا إخواننا صلاح هذه الأمة من صلاح البيوت. كل بيت أمة صغيرة واجتمع، والأفراد اللي فيه هم بناء هذه اللبنة الصغيرة، واللبنة دي طوبة في قلب مبنى كبير اسمه الإسلام. لو طوبة انخلعت البناء بيتشوه، ما بالك بقى لو طوب كله مخوخ البناء يجع، تمام؟ فاحنا عايزين الأفراد يتماسكوا واللبنة تبقى جميلة، تتحط في الجدار تزينه، عايزين الإسلام يراه الناس بمنظر جميل. عامة نبدأ بأنفسنا. طولنا خدنا كده قرابة الساعة. السبب اللي فاضل معانا سبب طول شوية، فاحنا نأجله كده إن شاء الله تعالى، يعني ما عادش لنا بإذن الله تعالى اللي هو اللقاء القادم فقط بإذن الله. طبعا أن في ناس يعني زعلت أنني فوت يوم الاثنين الماضي، أنا غصب عني داخل بيت الساعة 10:30، فما كانش ينفع ان انا ادخل لكم واطول عليكم. فان شاء الله يوم الاثنين القادم في العاشرة بتوقيت القرب باذن الله العاشرة هنكون معكم باذن الله تعالى، ان زاد الامر يبقى 10:30 ان شاء الله باذن الله نكون متواجدين وهنعطيكم الدرس باذن الله تعالى، وربما نختم ان شاء الله تعالى سبيل النزول في اللقاء القادم. وبهذا نكون اتممنا سلسلة كيف نتدبر القرآن مع سبيل النزول، لنبدا بعدها ان شاء الله تعالى في سلسلة رب لك عدت. بالنسبة لحكايات العقيدة يا جماعة، أنا ما بتأخرش في الحكايات عمدا، بس لاحظوا أن كل حكاية بتاخد مني جهد عشان أيسر لكم المعلومة وتوصل بالطريقة اللي أنتم بتقرأها ديت، ده بتحتاج مني جهد جهيد، وأنا بقالي يومين مريض والله العظيم، خميس والجمعة، يعني أنا عزمت العزم أن أكتبها الخميس كنت ناوي اكتب حكايه الخميس وحكايه الجمعه ما قدرتش لا الخميس ولا الجمعه. فيعني الحمد لله ربنا اخذ بايدينا اليوم ده وان شاء الله اقصاها الغد باذن الله تعالى كل الحكايه موجوده. بس زي ما قلت لكم الحكايه بتعوز جهد للتيسير وجمع المعلومه، لان انا بعاني من ثلاث امور. اول امر ان انا القصه ازاي ادير القصه وما تكونش فيها شذوذ. الامر الثاني الله يرضى عنك ان تكون المعلومه سلسه سهله. الثالث بقى ان هي ما تكونش قاصره، يعني ما ينفعش اديك معلومه مش مكتمله. فكل ده اصعب ابواب العلم باب الاعتقاد، معروف ده اصعب ابواب العلم. فان انا احاول اجمع لك الباب ده بسهوله وبيسر وانت بتقراه كده وانت بتشرب كوبايه شاي، ده بيحتاج جهد. نسال الله العون على ذلك. والحمد لله احنا وصلنا للحلقه 18. انت فاضل لكم حلقتين وتكونوا انهيتوا الاصول الثلاثه، كتاب كامل الشيخ محمد ابو هاب بيشرح والعلماء بيشرحوه، احنا انهيناه في هننهي ان شاء الله تعالى ربنا يحيينا ويحيينا فيكم في 20 حلقه كده. انهينا الاصول الثلاثه، هندخل بقى على ابواب التوحيد اللي هي بقى الابواب اللي هو كتاب التوحيد شرح كتاب التوحيد وهكذا، وبعد كده ابواب الصحابه، بعد كده ندخل ابواب اليوم الاخر وعلامات الساعه وغيره. فان شاء الله يعني جسمين العقيده لاجزاء باذن الله تعالى. وعندنا خطه ان احنا نعمل السيره بهذه الطريقه ان شاء الله تعالى، والفتوحات الاسلاميه وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم هنعملها بهذه الطريقه ان شاء الله. فما تتعجلوناش بالله عليكم. يعني في اسئله الرسائل فين العقيده في الحكايه، صدقوني صدقوني انا مش بكسر وبحب الخير وبحب نوصل، بس رويدا رويدا الله يرضى عليكم. انا يعني ربنا يعلم انا بكتب الحكايه ازاي او بتطلع ازاي، فوانا عندي ضغط كبير لا تتخيلوه. انا عندي طلاب علم بياخدوا عقيده، وطلاب علم بياخدوا فقه، وطلاب علم بياخدوا لغه، وطلاب علم وبس بتاعكم، وعندي دروس وعندي خطب وعندي بيتيني وعندي اولادي وبذاكر لهم عشان الامتحانات وبشرح لاولادي، فكل ده ضغط تمام. فالله يرضى عنكم، سامحونا سامحونا برضك على التقصير، ولكن ايه ارفقوا بنا يرفق الله عز وجل بكم. في النهايه هذا ما قدر الله، نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم، ونساله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. اخواني الكرام على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي ان شاء الله تعالى يوم الاثنين في العاشره بتوقيت القاهره. الى ان يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمه الله.